بسم الله الرحمن الرحيم.
على مشارف الطيب.
دار بلال للإنتاج والتوزيع تقدم
أخي ماذا بلغني عنك؟
ماذا بلغني عنك؟
أخي
ماذا تخلو بنفسك دائما وأنت في جوف الليل كالمتلصق تقلب القنوات الفضائية أو تبحث عن مواقع إباحية على الشبكة الدولية؟
أخي
ماذا تغلق الباب على نفسك بعد أن ينام أهل البيت جميعا؟
أخي
ليس هذا مؤشرا على أنك تقوم بعمل غير مشروع؟
ماذا بلغني عنك؟
بعد كل مرة شاهدت فيها فيلما إباحيا أو صورة عارية، ما هو الأثر الذي تركه ذلك في قلبك؟ إنك تكوي نفسك بالنار ولا تطول شيئا بعد ذلك.
أتظن
أن هذه المرأة اللعوبة التي تراها أمامك تخرج إليك من الجهاد تمارس معك الرذيلة؟ كلا، إنك تلعب بقلبك ونفسك وتعذب نفسك من غير صائل ولا فائدة.
تلك
جناية القنوات الفضائية وشبكات الحاسوب الدولية التي ترك فيها فئام لا حصر لها من المسلمين،
بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون.
أخي
هذا ما حدثوني به عنك.
أخي ماذا بلغني عنك؟
هذا ما بلغني عن طوائف من شباب هذه الأمة،
من فخر الأمة.
هل تستطيع هذه الأيدي المرتعشة أن تحمل بعد ذلك سلاحا أو تدافع عن الأمة ضد هجمات الصليبيين؟
أخي ماذا بلغني؟
تعذر.
أخي
احذر أن تطلق لنفسك العنان بالتفكير والتدبير.
أخي
احذر أن تكون من العادين.
أخي
احذر أن تتبع خطوات الشيطان، وخطوة تعقبها خطوة.
أخي ماذا أخي ماذا بلغني عنك؟
نظر بعينه وسمع بأذنه وتمنى بقلبه ومد يده وخطى برجله، كان التوقيع النهائي للخوف يصدق ذلك أو يكذبه.
أخي
ألم تسأل نفسك عندما تكون في يوم القيامة ويطرح كتاب الحسنات ويفتح كتاب السيئات، ترى في أي كتاب سترى مشاهدة الصور العارية؟ أفي كتاب الحسنات هو؟
كلا ربي،
بل في كتاب السيئات.
هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنا تعملون.
أخي ماذا بلغني عنك؟
أخي لماذا تعذب نفسك في الدنيا والآخرة؟ هذا من جملة الإدمان الذي يفوق إدمان المخدرات. إن عندك نماذج عظيمة من سلف الأمة وأنبياء الله تعاملوا مع هذه الفتنة بعد أن عرضت الفتنة نفسها عليهم.
ماذا بلغني عنك؟
يا نسل الهدى،
قل برب الكون يا نسل الهدى ماذا دهاك؟ أي أمر حل بالسيف فألقته يداك؟ أي بر تهت فيه حين لم نسمع صداك؟ أي بحر عمت فيه ثم ضيعت حماك؟ أي بر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. إخوانكم بدار بلال يسعدهم أن يقدموا لكم فضيلة الشيخ أحمد السيسي في خطبة عنوانها
ماذا بلغني عنك؟
والآن مع بداية الخطبة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأراضين، الذي لا عز إلا في طاعته، ولا غنى إلا في الافتقار لرحمته، ولا نجاح ولا فلاح إلا في التذلل لعظمته، الذي إذا أطيع شكر وإذا عصي تاب وغفر، وإذا عومل أثاب، وإذا دعي أجاب. فسبحان من سبحت له السماوات السبع وأفلاكها، والأراضون السبع وأملاكها، والبحار وحيتانها، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى رحمة للعالمين وقدوة للعاملين وحسرة على الكافرين ومحجة للسالكين، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى. فصلى الله وملائكته والصالحون من عباده عليه كما وحد ربه وعرف به ودعا إليه. أما بعد، على مشارف الصيف تشتبك معان وتختلط أمور، ويعاني البعض من الفراغ ومن وقت لا يجدون ما يملؤونه به من عمل نافع، وتنتشر أمراض القلوب، ويحتاج الناس إلى من يذكرهم بالله تعالى ويأخذ بأيديهم إلى الصراط المستقيم الذي أمر الله عز وجل الناس جميعا أن يتبعوه ولا يتبعوا السبل فتفرق بهم عن سبيله. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم. وخطب رسوله صلى الله عليه وسلم: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. وقال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وهو يوصي واحدا من محب الخير من أصحابه وهو يسأله عن قول جامع محكم في الإسلام لا يحتاج معه إلى نصح ناصح بعد قول النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله تعالى ثم استقم. استقم على هذه التكاليف الشرعية، التزم بأمر الله، اعمل بشرع الله جل وعلا. سئلت عائشة رضي الله عنها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن، أي كان دأبه وهجيراه وديدنه أن يبحث عن معاني القرآن ليعمل بها في كل صغير وكبير من أمور حياته. فالقرآن هو المنهاج والدستور الذي وضعه الله تعالى لهداية العالمين إلى أقوم السبل في الدنيا والآخرة. على مشارف الصيف نحتاج إلى التناصح والتذكير، لأن هذا من دأب المؤمنين وأخلاقهم. والله تعالى ذكر أن العباد جميعا يقعون تحت طائلة الخسران إلا طائفة واحدة هي التي ذكرها في قوله: إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تواصوا بالحق أن يلزموه، وبالصبر أن يثبتوا به على هذا الحق الذي يحتاج المستمسك به في خضم الحياة إلى صبر على تكاليفه، لأن الله تعالى جعل الصبر عدة الفالحين من عباده. فالله تعالى يأمرنا بكل خير وينهانا عن كل شر، ونحن بحاجة إلى أن نقف دائما مع أنفسنا للمراجعة، خاصة في أوقات الفراغ، كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى أمرين عظيمين يخسر فيهما كثير من الناس:
لأنهم لا يلتفتون إلى مدى أهمية هذين الأمرين. قال صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. نعمتان مغبون أي خاسر فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، لأنه لا يستثمر وقت صحته في طاعة الله، حتى إذا كبر وانحنى متنه شعر بأهمية وقت الصحة. والفراغ أن يكون عند الإنسان وقت فراغ يستثمره في كل صالح من العمل، لأنه كلما تقدم به العمر ازدحمت عليه الشواغل والصوارف حتى إنه لا يكاد يجد وقتا يفرغ فيه لحاجة نفسه. لذلك يخسر الكثيرون في التعامل مع هاتين النعمتين العظيمتين والمنتين الجليلتين من الله. نحن بحاجة أن نقف وقفات مع أنفسنا لنراجع ما نقع فيه. ماذا بلغني عنك وأنت على مشارف الصيف؟ لماذا تخلو بنفسك دائما وأنت في جوف الليل كالمتلصص، تقلب القنوات الفضائية أو تبحث عن مواقع إباحية على الشبكة الدولية؟ لماذا تغلق الباب على نفسك بعد أن ينام أهل البيت جميعا؟ أليس هذا مؤشرا على أنك تقوم بعمل غير مشروع، أو أنك تستحي أن ينظر غيرك إليك وأنت على هذه الحال؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع لنا ضابطا جامعا في التفريق بين الإثم وغيره، فقال: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس. فأنت عندما تذهب كالمتلصص لتفعل عملا لا تريد أن يراك عليه غيرك، فإنما أنت واقع تحت طائلة الإثم والحب، لا تريد أن يطلع عليك الناس لأنك على عمل من جملة الآثام. هذه القنوات الفضائية لعنة نزلت على الأمة من عند أعدائها، وظفوها لإفساد أجيال من المسلمين. قنوات لا هوية لها، لا شرع يحكمها ولا ضابط ولا منهاج. إن بضاعتها الكاسدة التي تقدمها إلينا دائما هي الفجور والإلحاد والإباحية، ولذلك تجد الناس في جوف الليل يبحثون عن مادة تروي غليلهم من الإباحية. هذه هي الشهوات المردية التي تضيع أجيالا من الأمة وتمسخ قلوبا وعقولا وشخصيات، حتى يصبح المسلم كائنا لا هوية له. إنه لا يفكر إلا بعقلية أعدائه، ولا يبحث إلا عما يرضي شهوته. إن الله تعالى أمرنا بغض البصر ثم ثنى بعد ذلك بحفظ الفرج. لماذا؟ ما هو التلازم بين النظرة والوقوع في الفاحشة؟ لأنها دائما هي الخطوة الأولى على طريق الهاوية والهلاك. قال تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام صاحب نظرة الفجاءة أن يصرف بصره، وحض أصحابه على مراعاة آداب الطريق، فذكر في أولها غض البصر حتى لا يقع البصر على ما يجرح القلب، لأن الإنسان معرض للفتن، والفتنة تأتي الإنسان رويدا رويدا كالقطرات المتتابعة، فتترك آثارا سلبية في قلب العبد حتى يسود القلب ثم يموت، ويصبح من المستحيل بعد ذلك أن يحيا أو يستيقظ إلا من أراد ربك تبارك وتعالى فلاحه. اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يرسم لك خطوات هذه المؤامرات التي تحيكها الفتن على قلب العبد المسلم. يقول: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. فما موقف القلوب أمام هذه الفتن؟ إنها تنقسم إلى قسمين عظيمين: إلى قلب إنسان مسلم مؤمن خاشع يراقب ربه ويخشاه آناء الليل وأطراف النهار ويدعوه أن يصرف عنه الفتنة، إنه يريد النجاة لنفسه في الدنيا والآخرة ولذلك يفر من الفتنة فراره من الأسد، وإلى إنسان ضعيف صاحب هوى وكسل، إنه يضعف أمام الفتنة ويشرئب بعنقه باحثا عنها، ويتسمع أخبارها ويسرح طرفه منتقلا من فتنة إلى فتنة حتى تترك جرحا في قلبه لا يندمل. تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فأيما قلب أشربها، أيما قلب ضعف أمامها، سمح لنفسه أن يتسمع حديثها، أن يستحسن لغتها، أيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. هذه هي الخطوة الأولى، قلب يضعف أمام الفتنة فتترك فيه أثرا لتتعرف عليه في المرة القادمة في زيارتها لقلبه، وقلب لفظها وأنكرها وحاربها وفر بنفسه منها فترك فيه أثر أبيض، إذا انضاف إليه آخر أشرق قلبه بنور الرسالة الإلهية، فاستحال على الفتن جميعا أن تقوم بغزوه. وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا أي شديد الزرقة كالكوز مبخيا، كالكوز المقلوب على فمه، أيصعد الماء إليه؟ كلا. وكذلك هذا القلب الميت لا يصعد الهدى إليه، ولا ينتفع بضياء الوحي، ولا بتذكير أو نصح أو أمر أو نهي، كالكوز مبخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قلب أبيض مثل الصفا، مثل الصخرة البيضاء الملساء التي لا أثر فيها لشيء، مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. هكذا يتعامل المسلم مع الفتنة، إنه يلفظها ويتعوذ بالله منها، ويسأل ربه الثبات على الحق، ويفر من مواطن الفتن. أما أن تقلب بيدك بحثا عن قناة إباحية، أما أن تكتب بإصبعك اسم موقع إباحي، فما الذي تنتظر بعد ذلك؟ هذا ليس من الثقافة ولا المعرفة في شيء. إن الشيطان يلبس على البسطاء المساكين بأن البحث عن هذه الإباحية هو من الثقافة أو المعرفة، لا، هذه معرفة تضر، تلك معرفة أسقطها الشرع وحاربها النبي عليه الصلاة والسلام. إن الشريعة تبحث للمسلم عن طريق النجاة في دنياه، تبحث له عن طريق العفة، إنها عالجت ما يؤدي إلى الوقوع في الرذيلة بكل سبيل، فأمرت النساء بالتحجب، وأمرت الرجال بغض البصر، وأمرت النساء بغض البصر، وحرمت الخلوة بالمرأة الأجنبية، وحرمت أن يمد الرجل يده مصافحا امرأة لا تحل له، وحرمت على النساء أن يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، وأمرت المرأة أن تتأدب بأدب الإسلام، وأن لا تلين أو تخضع بقول حتى لا يطمع الذي في قلبه مرض، وأمرت المجتمع المسلم أن يتعاون على تكاليف زواج من لا زوجة له، وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، وحرمت الشريعة الخلوة بالمرأة الأجنبية، فقال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. وحث الإسلام الشباب على الزواج في هذه الفترة الحرجة من عمر حياته، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. لماذا؟ لأنه أغض للبصر وأحفظ للفرج، وماذا يصنع من لا قدرة عنده؟ هذا علاجه في قول النبي عليه الصلاة والسلام: فعليه بالصوم فإنه له وجاء أي وقاية. وحرم الإسلام أن يدخل أقارب الزوج أو أصدقاء البيت في غيابه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أي أقارب الزوج. فقال عليه الصلاة والسلام: الحمو الموت. أرأيت كيف تدرجت الشريعة العظمى في التعامل مع هذا الداء الاجتماعي؟ إنها تسد كل منفذ يؤدي إليه وتفتح طريقا واحدا مشروعا هو طريق الزواج. هذا هو الطريق المباح لقضاء الوطر ولتصريف هذه الفطرة المركبة في جبلة الإنسان منذ فطره الله وسواه فعدله. هكذا يتعامل الإسلام مع هذا الأمر. أما أن يقلب الإنسان ناظريه فيما حرم الله فما هي الفائدة التي تعود عليك بعد ذلك؟ ألم تطرح على نفسك هذا السؤال بعد كل مرة شاهدت فيها فيلما إباحيا أو صورة عارية؟ ما هو الأثر الذي تركه ذلك في قلبك؟ إنك تكوي نفسك بالنار ولا تطول شيئا بعد ذلك. أتظن أن هذه المرأة اللعوبة التي تراها أمامك ستخرج إليك من الجهاز لتمارس معك الرذيلة؟ كلا، إنك تلعب بقلبك ونفسك وتعذب نفسك من غير طائل ولا فائدة. ما الفائدة التي تعود عليك؟ ألم تسأل نفسك عندما تكون في يوم القيامة ويطرح كتاب الحسنات ويفتح كتاب السيئات، ترى في أي كتاب سترى مشاهدة الصور العارية والأفلام العارية؟ أفي كتاب الحسنات هو؟ كلا وربي، بل في كتاب السيئات. فلماذا تعذب نفسك في الدنيا والآخرة؟ إن هذا من جملة الإدمان الذي يفوق إدمان المخدرات. إن عندك نماذج عظيمة من سلف الأمة وأنبياء الله تعاملوا مع هذه الفتنة بعد أن عرضت الفتنة نفسها عليهم. إنهم لم يبحثوا عنها ابتداء، لكنها أتت إليهم في عقر دارهم ففروا منها هاربين. في القرآن الكريم سورة كاملة تقص عليك بأدق التفاصيل ما حدث مع رسول كريم هو نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام في قصر امرأة متهتكة لعوب، فتنت به وشغفت به حبا وأرادت أن تطرح نفسها عليه وأن تمارس معه ما حرم الله. فماذا كانت النتيجة؟ مع الأخذ في الاعتبار عدة أمور، أن يوسف عليه السلام كان في شرخ الشباب وأنه كان غريبا عن داره وأهله ووطنه، فلا أبوه هناك ولا إخوانه ثم، بل هو بعيد كل البعد عن أهله وعشيرته، وأنه كان أجيرا ومملوكا عند هذه المرأة، وأنه كان يقيم في دارها، وأن المرأة شابة جميلة، وأنها صاحبة سلطة، وأن المرأة هي التي عرضت نفسها عليه، ليس هو الذي بحث عن ذلك، لكنها هي التي عرضت نفسها، ليس هذا فحسب، بل في خلوة كاملة، وغلقت المرأة الأبواب، وعرضت نفسها في كل فتنة، قالت هيت لك. ماذا قال يوسف عليه السلام؟ إنه أجاب إجابة المؤمن الذي يتبع شرع الله في السر والعلن، قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هكذا كانت الإجابة. إن الله تعالى عندما يقص علينا هذه القصة في كتابه إنما ليؤدبنا ويعلمنا ويرشدنا إلى مكارم الأخلاق التي بعث بها الأنبياء والمرسلون. أفارق بك بعد أن تقرأ كلام الله وتطلع على حال يوسف عليه السلام أن تتبع الفتن أو تبحث بنفسك عن هذه الفتن ثم تشتعل النيران وتتأجج وتتوقد في قلبك ونفسك، وليس ثمة ما يطفئ هذا اللهب إلا الوقوع فيما حرم الله؟ اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدثنا عن المراتب التي يقع الإنسان فيها في الزنا. إنه ليس العملية الأخيرة فحسب، بل هو موزع ومقسم على سائر الأعضاء. يقول عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فالعين تزني وزناها النظر، والأذن تزني وزناها السمع، والفم يزني وزناه القبل، واليد تزني وزناها البطن، والقدم تزني وزناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. أرأيت إلى الزنا كيف وزع على الأعضاء؟ إنه لم يأتي ضربة واحدة لم يهجم على الإنسان، وإنما وزع على أعضائه. نظر بعينه وسمع بأذنه وتمنى بقلبه ومد يده وخطى برجله، ثم كان التوقيع النهائي للفرج، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. أن تعذب نفسك بمشاهدة العري والإباحية وإضاعة الوقت الفاضل في مثل هذه الفضائح، ثم يأتي الشيطان بعد ذلك ليسول لك ممارسة ما شاهدته. إنه يحسن لك ذلك بأنك شاب وأنك قوي وأنك وسيم وأنك تملك مالا وصحة، فلماذا لا تصنع مثل الذين يصنعون؟ وتبدأ الخطوة الأولى بالسؤال، ثم بعد ذلك بالبحث والتنصير، ثم بعد ذلك بالمحاولات فالتطبيق، تطبيق هذه الفاحشة بالبحث عن نساء ساقطات، فإما أن تقع في الفاحشة العظمى وهي الزنا، وإما أن تقع في فاحشة هي أصغر منها عمت بها البلوى وهي الاستمناء. أن تتخيل ثم بعد ذلك تخرج ماء الحياة في هذه الفوضى التي تعم طوائف لا حصر لها من شباب هذه الأمة. أيضا حرم الله هذه الوسيلة، لأن الوسيلة المباحة خطت في كتاب الله، قال تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون. حفظ على الإطلاق يا ترى؟ لا، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء الزواج أو ملك اليمين بالتسري فأولئك هم العادون. من ابتغى وراء ذلك بالزنا أو الاستمناء أو غيره فأولئك هم العادون. احذر أن تكون من العادين، احذر أن تتبع خطوات الشيطان، احذر أن تطلق لنفسك العنان بالتفكير والتدبير، وخطوة تعقبها خطوة وتصبح مدمنا، ولا تستطيع بعد ذلك أن تتخلص من رفقة هذه المعاصي المردية التي مسخت أجيالا بجماعها من المسلمين. تلك جناية القنوات الفضائية وشبكات الحاسوب الدولية التي اشترك فيها فئام لا حصر لها من المسلمين، خاصة بعد تيسر سبل المواصلات وانتشار الهواتف في كل البيوت، والهواتف الجوالة محمولة في أيدي معظم الناس الآن. هذا تيسير للفواحش التي أمر الله تعالى بعدم قربانها، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. وأية فاحشة أن يعيش الإنسان في الخيال، أية فاحشة أن يبحث عما حرم الله، أن يبحث عن الفتن، أن يبحث عن الموبقات ليتردى فيها. هذا ما حدثوني به عنك أخي، هذا ما بلغني عن طوائف من شباب هذه الأمة من ذخر الأمة وثروتها القومية. أتستطيع هذه الأيدي المرتعشة أن تحمل بعد ذلك سلاحا أو تحارب يهودا أو تدافع عن الأمة ضد هجمات الصليبيين؟ لا، وما حدث في بلدان كثيرة من بلدان الإسلام هو خير شاهد على ذلك. الأيدي الملوثة الآثمة القلوب الميتة لا يستطيع أصحابها أن يبنوا منار حضارة أو ينهضوا بالأمة أو حتى يدافعوا عن أمتهم ضد مطارق الأعداء، لأنهم تم غزوهم عقليا وفكريا وثقافيا وعقائديا، فعاشوا في مستنقع الرذائل حتى نزلت بهم النوازل التي لا يستطيعون منها فكاكا. هذا ما حدثت به عن طائفة من شباب المسلمين، وهذه رسالة قصيرة إلى هؤلاء الذين يضيعون أوقاتهم فيما حرم الله تعالى. أريد أن أذكر نفسي وهؤلاء بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فيه أمرا واحدا من أمور الآخرة. يقول عليه الصلاة والسلام: يؤتى بأنعم رجل في الدنيا فيغمس في النار غمسة، ثم يقال له: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. يؤتى برجل من أنعم أهل الدنيا يغمس في أنهار النعيم في الدنيا، عاش يسابق النعيم نفسه، يؤتى به يوم القيامة يغمس في جهنم غمسة، ثم يخرج ثم يطرح عليه السؤال: هل رأيت نعيما قط؟ يقول: لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط. تأمل هذا الحديث جيدا قبل أن تمتد يدك لإدارة المؤشر إلى القنوات الإباحية قبل أن تمتد يدك لتبحث عن مادة لتسويد قلبك وقتل روحك ومحاصرة وتدنيس نفسك، ثم بعد ذلك أنت تشكو من الكآبة والغربة والوحشة، كل ذلك من آثار الذنوب والمعاصي. فالطاعة هي مادة حياة القلب، والمعصية هي مادة موت القلب. يقول تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فوحي الله تعالى يحيي القلوب، أما أن تفكر فيما تفكر فيه من المعاصي أو تبحث وأنت تعبث عن هذه اللذة الفانية الزائلة، فإنها لا تؤدي بك إلا إلى الإدمان ثم إلى الفشل في حياتك كلها. فاحذر تلك الموبقات حتى لا تكون من الخاسرين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وتلك رسالة أخرى أبعثها إلى أخي التاجر الذي فتح الله تعالى عليه ووسع عليه، وهذه من المعاني المطلوبة في دين الإسلام، أن يعمل المسلمون ويتكسبوا، وأن يستحوذوا على ناصية التوجيه في كل مجتمع يحيون فيه. هذا أمر عظيم جدا، لكن أن تنسى بتجارتك معاني الإيمان وتنغمس في حسابات المال والتجارة والبيع والشراء، ثم تضيع صلاة الجماعة ومجالس الذكر وتنسى ورد القرآن وتزد في صلوات النوافل، ثم إذا بك بعد ذلك مسخ شائس لا تشاهد إلا في صلاة الجمعة لأن الله افترضها عليك، يموت قلبك وأنت لا تشعر. التجارة مطلوبة والعمل كذلك، لكن أن يستحوذ ذلك على نفسك، أن يأثر قلبك بدعوى تكاليف الحياة ورعاية الأسرة، هذه تكاليف مفروضة على سائر المسلمين، لكنك عضو في أسرة كبرى، لا بد أن يكون لك حضور في مجتمع هذه الأسرة حتى يتكاتف الصف كله، وربك تعالى يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعمل ويتكسب وصحابته رضي الله عنهم، لكنهم في المواقف لم يفتقدوا، كانوا هم الرجال، لم يفتقد أحد منهم عندما كانت النازلة تنزل. نحن في زمن غربة، والإنسان يخطو خطوة إلى الوراء متباعدا عن المجتمع الذي ولد وتربى في أحضانه، فإذا به يبتعد حتى يستأصل ويتلاشى، فينساه إخوانه وينساهم وتقطع حبال المودة، ثم بعد ذلك نصبح نسيا منسيا. هؤلاء تباعدوا إلى الوراء، وهذا تباعد فاتسع الخرق على الراقع، فلماذا لا نقترب منهم؟ لماذا لا نراجع أنفسنا؟ لماذا لا نراجع السلبيات التي لأجلها فر من فر وتباعد من تباعد عنا؟ إن دعوة الإسلام دعوة حب ومودة ورحمة، إنها تحرص على تكثير سواد الذين يلتزمون السنة ويعتنقون منهاجها، لا أن نفرط في هذا أو يفر منا ذاك. وقد كان عليه الصلاة والسلام ينظر في الصفوف ويتفقدها ويتعهد أصحابه حتى كان يعرفهم واحدا واحدا. لما انجلى غبار المعركة وبحث الناس عن القتلى، ونظر النبي عليه الصلاة والسلام في أسماء الذين في قتله أسماؤهم، ظل يقلب ناظريه ثم قال: هل تفقدون من أحد؟ قالوا: لا نفقد أحدا. فقال عليه الصلاة والسلام: لكنني أفقد جليبيبا، إن غصن لم يترك مسامع الكثيرين. لكنه عليه الصلاة والسلام كان يعرف الظاهر والمتواري. قال: أين جليبيب؟ أفقد جليبيبا. بحث عنه فوجدوه في القتلى، قتل 9 ثم قتلوه، فقال: اللهم إن هذا مني وأنا منه. قتل 9 ثم قتلوه. هذا هو الحال، حال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعهد الناس، وهذه هي الواقعة في حالنا المعاصر، في حال الذين انشغلوا بأعمالهم وتركوا مواقع وثغرات، هم كانوا أحرص الناس يوما على شغلها ونحن رجعنا إلى الوراء وهم تراجعوا، فأصبحت مسافة ما بيننا وبينهم كبيرة، يجب علينا أن نقترب إلى الأمام حتى نصل الحبال التي قطعت. فنحن في عصر غربة، نحتاج إلى توحيد الصف ولم الشعث. العالم كله توحد وأصبح صفا واحدا بإزاء المسلمين يرميهم عن قوس واحدة، فنحن أحوج ما نكون في هذا العصر إلى ذلك. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الجنة لهؤلاء العابدين على دين الله بالنواجذ، المستمسكين بآداب الشرع، السائرين على هدي رسوله عليه الصلاة والسلام، الناسجين على منوال خير القرون، قرن الصحابة كمن بعدهم، خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. هذه رسالة قصيرة إلى الذين صرفتهم شواغل الحياة وعاشوا في غمارها ونسوا معاني إيمانية أو ماتت في نفوسهم تلك المعاني. لابد أن تفرغ نفسك في وقت تهبه لله، تحرص فيه على ألا تتباعد، لأن النفوس تحتاج إلى شحن ودفقات إيمانية عاطفية، وإلا تيبس الإنسان وأصبح قلبه من خشب لا يشعر بلذة مناجاة أو حلاوة ذكر أو دعاء أو استغفار، وقطعت الحبال وتباعد الناس، وتاه من تاه في بنيات الطريق، وضاع من ضاع منا في زحمة الحياة. فإنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. أما بعد، ثمة رسالة نبعثها لإخواننا اليائسين، وكلنا تمر عليه أوقات عصيبة يشعر خلالها باليأس أو تظلم الدنيا في عينه، لكن الله تعالى أنار لنا الطريق وأوضح السبيل وحثنا على الأمل، وألا تحجب الغيوم أنوار الرجاء من حياتنا. فالله تعالى يبعث إلينا برسالة على لسان رسول كريم من رسله وأنبيائه، ويعقوب عليه الصلاة والسلام بعد أن طال به المدى وتناءت الديار بيوسف عنه، إذا به بعد هذه الفترات الطويلة المديدة يبعث رسالة رجاء يحث فيها أولاده بالبحث عن يوسف عليه الصلاة والسلام. يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه، ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. اليأس داء محبط يعطل طاقات الإنسان ويحجب بغيومه كل طاقة الأمل في حياة الأمة. اليأس داء يزري بالأمة ويتركها في مهب الريح. إن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت حياة آمنة مطمئنة مفعمة بالأمل. في أحنك ظروفه كان يربي الأمة في هدوء واطمئنان وثقة على أنها أمة مرحومة. إن الأمة الإسلامية لا تقاس بأفرادها وأتباعها، وإنما تقاس بمنهاجها وتأييد الله تعالى لها، لأن صاحب المنهج هو الله، والله تعالى لا يضيع منهاجه في الأرض أبدا. قد تضيع الأمة عندما تتخبط في ظلمات الجهل والشقاق والخلاف وغير ذلك، لكن النهج لا يضيع. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ولقد مرت على أمتنا ظروف عصيبة وأوقات حالكة، اسودت الدنيا فيها في عين أصحاب هذا المنهج، لكنهم ربوا تربية خالصة، ولذلك كان الله يبعث إليهم من يحرك طاقة الرجاء في نفوسهم، فيعملون وينطلقون وينصرهم الله، وتنهض الأمة من كبوتها. لقد انتفض العرب انتفاضة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، وارتد عن الإسلام من ارتد، وحاصروا المدينة وهموا بغزو الصحابة لتجفيف منابع الإسلام واستئصال الشأفة، فماذا كانت النتيجة؟ وقف واحد من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام ربي على عينه، شاهد وحي الله ينزل غضا طريا على رسوله عليه الصلاة والسلام. وقف أبو بكر رضي الله عنه يقول: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، أينقص الدين وأنا حي؟ هذه الكلمات التي صنعت مواقف العظمة في حياة العظماء. موقف واحد حفظ الله تعالى به الإسلام على يد صديق الأمة أبي بكر رضي الله عنه، أينقص الدين وأنا حي؟ وقتل المرتدين فهزمهم، وانتشر المسلمون في آفاق الأرض يحملون الهداية والرحمة إلى العالمين. اتحدت ممالك الصليب يوما ورفعوا الصليب وجاءوا إلى بلاد الإسلام يبحثون عن تقتيل المسلمين وترويعهم وتنصيرهم وقتل الملة في عقر دارها، فماذا كانت النتيجة؟ ألقيت جثث الصليبيين في العراء، وحملتهم الأمواج إلى الشواطئ البعيدة، وخرجوا من دار الإسلام أذلاء مهزومين مقهورين، وارتفعت راية الشريعة، وحرر المسجد الأقصى، وعادت القدس إلى حظيرة الإسلام. وجاءت جحافل التتار لتكون أنكى من سابقتها، واكتسحوا كل أخضر ويابس، وأعملوا التقتيل والتحريض، وأحرقوا ممالك بأسرها، ومع ذلك انتصر الإسلام ورفعت رايته، ودخل التتار أنفسهم في دين الإسلام. واتحدت ممالك الصليب فحاربت المسلمين في الأندلس، وأخرجوا سائر المسلمين من الأندلس، فماذا كانت النتيجة؟ عوض الله تعالى المسلمين بالفتوحات في قلب أوروبا، وانتشر الإسلام في قلب أوروبا. اليأس لا يصلح أبدا أن يعيش وسط المسلمين. نعم، العالم الآن تغير، والممالك كلها كشرت عن أنيابها السود في وجه المسلمين، وتحالف معهم ظلمة وطواغيت على حرب الدين والدعاة إليه والمنتسبين إلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. لكن ذلك لا يدعو إلى اليأس طرفة عين، لأن الله سيتولى نصر الدين. إن الله تعالى هو الذي يبعث الأجيال التي تحمل رسالة الإسلام. نعم، نحن ضعفاء وجهلة، نحن متفرقون متنازعون، نتبع الأهواء، كل هذه الأمراض موجودة في صفوفنا، لكن ذلك لا يفت في عضد الشريعة، لأن الله تعالى هو القادر على أن يأتي بخلق جديد. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. لقد آمن الصحابة في بداية الدعوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أعدادهم قليلة، حوصروا في شعاب مكة، سيموا سوء العذاب، أهينوا بكل أنواع الإهانة، وفجأة بعد أن صبروا على الدين وصمدوا ولم يتراجعوا إلى الوراء وآمنوا وتوكلوا على الله، بعد زمن مديد إذا بالله تعالى يفتح لهم باب أمل. لم يكن في حسبانهم، انقلبت الدنيا رأسا على عقب، وجاء مسلمون من المدينة من أقصى الديار آمنوا بهذه الرسالة. جاء الأنصار فدخلوا في دين الله أفواجا، وأخذوا المهاجرين معه، وانطلقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فأقام الدولة، وعاد بعد سنوات إلى مكة التي حاربته وآذته وطاردته وأحكمت الحصار عليه، وخرج منها وحيدا يدعو ربه السلامة والنجاة. عاد بعد سنوات إلى مكة يفتحها بالإسلام، وهو يطيح بأصنام القوم ويحطم أوثانهم ويعلي راية الإسلام ومنارة التوحيد، ويتلو قول الله: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الدنيا تسود في أعين الذين اسودت قلوبهم، أما الذين يفتحون بصائرهم على آفاق المستقبل ويستشرفونها فإنهم يعلمون أن النبوءات تنتظر التحقق، وأن الذي نصر الإسلام في الماضي في ظروف أصعب بكثير من هذه الظروف سينصره في حاضره ومستقبله، وسيأتي بخلق جديد وسينشئ أجيالا على مستوى دينه تحمل أمانة الله وتتوغل بها في مسارب الحياة. إن الله تعالى يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته. هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى. فالنظرة السوداء لا تليق بنا كأناس نبحث عن اتباع السنة أو ننسج على منوال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يليق بنا إلا أن نبتسم في أحلك الظروف، وإلا أن تطمئن قلوبنا لأن الله تعالى أنزل علينا الصدق، ورسوله عليه الصلاة والسلام لم يكذب علينا طرفة عين، لكنه تحدث عن آفاق المستقبل وأخبر أن الأمة ستنتشر هنا وهناك، وأنها ستهزم أعداءها وستحارب على كافة الأصعدة، تحارب الروم وتهزمهم وتفتح القسطنطينية وروما عاصمة الدولة الرومانية، وستعود الخلافة إلى القدس تارة أخرى لتكون القدس عاصمة وحاضرة الدولة الإسلامية، وستعود أجيال من المسلمين وطوائف من أهل الحق تحارب أعداء الله تعالى، ولا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلونهم، حتى يختبئ اليهودي وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي تعالى فاقتله. أرأيت إلى روائع تدابير القدر عندما يتحول الحجر والشجر إلى مسلم ملتزم يقاتل مع أولياء الله؟ أكان في حسبان أولئك المجاهدين أن الحجر والشجر سينطق؟ لا، لكن الله تعالى رأى منهم خيرا واطلع على قلوب مفعمة بالإيمان والحب للدين والبذل والتضحية والفداء، فكان أن سخر لهم جنوده، وما يعلم جنود ربك إلا هو، حتى يقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله. ما أجمل هذا النداء، ما أروع هذه الصفة: يا مسلم يا عبد الله. مسلم مستسلم مطيع منقاد لله، عامل بشرعه مجاهد في سبيله. يا عبد الله لا يتبع الهوى ولا يعبد الشهوات ولا يعبد الشيطان، إنما يعبد الله تعالى. لا يعمل لحزبية أو وطنية وقومية، إنما يعمل لشرع الله، ولذلك ينصره الله. فلا داعي لليأس أو الإحباط في ظل هذه الظروف. نعم، لا يوجد في أيدينا عصا سحرية نضرب بها فتتغير الأحوال، ولا نملك مع الأسف تدابير عملية نقدمها للناس. كل الذي نملكه هو أن ندعو الناس إلى أن يحسنوا من أنفسهم ويؤذبوا سلوكهم ويعملوا بشرع الله، حتى إذا مات الواحد منا مات على التوحيد وعلى استمساك بشرع، حتى إذا سئل يوم القيامة أجاب إجابات واثق بتأييد الله له في أيام حياته. أما التدابير العملية فهذه ليست في أيدينا. إن الله تعالى ذكر أنه يمكن لأقوام ووعد أقواما بالتمكين، لابد أن يوحدوه ويعبدوه حق العبادة. قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلا تيأس، لا تيأس، اعمل بما تحت يدك من طاعة الوقت، ابحث عن أي طاعة تقربك إلى الله واعمل. أما التدابير فهذه سأتي بها صاحب التدبير تبارك وتعالى. وأختم بوقفة سريعة مع أخي العاطفي الذي تحركه العاطفة وتحجب نور التفكير عن عقله. العاطفة المشبوبة شيء جميل ومعنى مطلوب تبحث عنه الشريعة، لكن هذه العاطفة لا بد أن تكون مزمومة ومخطومة بزمام وخطام الشريعة بشرع الله. فالرأي قبل شجاعة الشجعان هي أولا وهو في المحل الثاني، لأن العاطفة لا تكفي وحدها لأن تصنع شيئا للأمة، بل نحن بحاجة إلى تفكير وإلى وقوف عند الحدود الشرعية التي رسمها لنا الشرع المطهر. صاحب العاطفة المشبوبة يشعر بالإحباط. أمريكا، أوروبا، إسرائيل تستعلي على المسلمين، يقتلونهم هنا وهناك، يحتلون ديارهم. نحن عاطفيون نبحث عن أن نرد له الكيل كيلين كما يقال. نحن أمة مهزومة على كافة الأصعدة حتى في مباريات القرى. انظر، الأمة تبحث عن أي انتصار، تبحث عن من ينفس عنها. لذلك عندما يسمع الناس عن انفجار جرى هنا أو هناك يهللون وتنشرح صدورهم، لأن بعض الأمريكان مات أو بعض اليهود قتل، ثم يفاجئون بعلماء الإسلام يصدرون البيانات بأن هذه الأعمال لا تتفق مع الإسلام وتخالف الشرع، فيشعر العاطفيون بحالة من الإحباط، يبكي البعض ويحزن الآخر ويعترض فئام منهم. لماذا؟ نحن نريد أن نقتل منهم كما يقتلون منا، ونحن نقول للعاطفي: رويدك رويدك، أنت محب للشرع، لا بد أن تقف عند حدوده. الجهاد له صراط وفقه، الجهاد جهاد جيش يحارب جيشا، أما النساء والأطفال فهؤلاء لا يقتلون. هؤلاء الأعداء يقتلون المدنيين من المسلمين لأنهم لا شرع لهم، أما نحن فلا نعاملهم نفس المعاملة، لأننا نلتزم شرع الله الذي ينهانا عن قتل المدنيين. أما المسلمون الذين يحاربون في فلسطين أو في العراق أو في الشاشان أو في كشمير أو الفلبين، فهؤلاء يدافعون عن أوطانهم ضد غزاة معتدين، يجوز لهم أن يقتلوهم ويحاربوهم ويدافعوا عن أوطانهم، لكننا نعارض هذه العمليات التي تتم في قلب بلدان العالم الإسلامي، في بلدان إسلامية آمنة تخرب فيها منشآت وتزهق أنفس مسلمين مع غير مسلمين. هؤلاء المدنيون الذين يقتلون من غير المسلمين لا ذنب لهم، إنهم جاءوا إلى بلادنا بأمان ودخلوا كمستأمنين، يجب على دولنا أن تقوم بحمايتهم حتى يرحلوا عنها. هذا هو هدي الإسلام. إن النبي عليه الصلاة والسلام بعث حذيفة بن اليمان يستشرف له آفاق مؤامرات الأحزاب، ودخل حذيفة في داخل معسكر الكفار وجلس بجانب الكفار ورأى بعينه أبا سفيان، وكان آنئذ قائد الجيش، وكان في وسع حذيفة أن يضربه بالسيف، لكنه وقف عند حدود الله. لقد كان في وسعه أن يقتل أبا سفيان قائد جيوش الأحزاب التي جاءت تحاصر المسلمين، لكنه لم يصنع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه مهمة محددة، أن يذهب ويستطلع له أخبار القوم ثم يعود. ألم يكن في وسعه أن يقتل أبا سفيان وهو الذي يحدثنا عن ذلك؟ لكنه لم يصنع، لأن الإسلام ربى أتباعه على اتباع الشرع المطهر والوقوف عند حدود الله. إن على الحكومات أن تصلح أوضاعها وأوضاع شعوبها، وأن تسن قوانين تتفق مع الشريعة وتخضع لسلطان الله، حتى لا يخرج بعد ذلك من يقتل ويحارب ويفجر هنا وهناك. العالم كله سيفقد الأمن حتما ما لم يعد إلى الله، ما لم يدخل تحت سلطان الإسلام، سيعيش حياة مضطربة، سيعيش حياة الكوارث، لأن الله تعالى جعل الاطمئنان والأمن والأمان في ظلال التوحيد والعمل بالطاعة. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. اللهم بدل أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة رسولك وعبادك الصالحين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء وسوء القضاء ودرك الشقاء وعضال الداء وخيبة الرجاء، كما نعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
ختاما نسأل الله عز وجل خير الجزاء لفضيلة الشيخ أحمد السيسي، ونتمنى لكم علما نافعا وعملا صالحا.